إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام إلا والإسلام قد ضرب أطنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات وسطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد، أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد، فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغفاني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا لذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين ليعلموا
أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال مدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن الطابور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين، فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 100,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في تاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأطفال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي غدا، إما حياة تسر الصدير وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش واشتاقت القلوب والأرواح لجنة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب فوق أسفرنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مؤتة في بلاد الشام التقى الجيشان: فريق مسلم لا يتجاوز 3,000، وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويق، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطويق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم. ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. تأمل بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات انحاز زيد رضي الله عنه بجيشه الصغير الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويع والإبادة. فتحصن المسلمون في القرية مؤتة، وقام زيد بتعبية الجيش وتقسيمه، وأخذ الجيوش الرومان والعرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، أخذت تتدفق في زهو وخيلاء وغرور كأنها أمواج بحر متلاطم. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة تثير الخوف والروح وتزيغ منه العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والزهر. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بطري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننظر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف ويدخل، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال. ففي القوانين العسكرية والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة؟ بهذه الروح من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العجاب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم أكثر من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبطان في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس ويكسر الأقياد والأقلام، فكثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع وعاش الله، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يكون دون الهزائم الماحقة هو الإيمان والثقة بالله جل في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب القلوب عقيدة القرآن الوضاعة المشرقة لا عقيدة ماركة واليمين المظلمة. استمرت المعركة أياما سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة حتى تكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والصراحة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤسة بل وعلى قلبهم قاموا بهجوم المعاكس التوفيق بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصفيقهم فما استطاعوا. حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعه والفطونه والحريه والدفاع والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نصب يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحفور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتسلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وهم يرددون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الذباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر حيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاط به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتصارا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة. وبينما هو كذلك تمكن أحد السكان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتت لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بأرضيه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا فتنهار لركوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود رغم استبدال جعفر وثباته. فقد التحى الصمود الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة وسارع عبد الله بالرواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة. فعاتب نفسه وفرده شعرا أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أجلب الناس وشرهن ما لأرى في كثرتنا الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مصفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لاحقهما وهو يردد يا نفس إلا تقتلي تموتي قاب حمام الموت قد قليتي وما تمنيت قد عريتي إن تفعلي فعلهما فتيتي. لقد عانى الرومان الأقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة كان من قبل الرومان القائد الأمن القوات العرب المتنصرة واسمه مالك المراسلة. قتله قائد ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وأرضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصررون أقصى مصدر التضحية والثبات، غير أن مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد رجح كفة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين وأخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ أن يضغط عليهم علامات الهزيمة. لكن الثابت بن عفان أحد سلطان الأنصار أنقذ الموقف ورفع اللواء وصاح يا معشر المسلمين اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال ما انا بالقائد. وبلغ الموقف خطوره فلا تستمر. فقدوا قاده الجيش وبدت علامات الفوضى والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيقه الاستقامه، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. فصاح ثابت الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن عمرو بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بفنون القتال، فانت اعلم مني بفنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي قيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى إبادة الجيش إلا من تدارك الأمر. فحمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعني وإياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة. ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيف حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحيا. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مرار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوطين وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تتلك الانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقنهم ضربا لن ينفوا، فكان لا بد من خطة لاخراج الجيش من ارض المعركة باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنة والميسرة والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للايهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان انفسهم امام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال ايام 6 من القتال، فظنوا ان مددا كبيرا قد جاء للمسلمين اثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم اي الرومان اذا بغبار يقد الافق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي الا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في ارض مؤتة اصوات التهليل والتكبير، ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع احداهما الاخرى في تنفيذ واحكام راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها واصوات فرسانها. فصموا اذان الرومان في التهليل والتكبير ولادخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في ارض المعركة بالتكبير والتهليل: الله اكبر ولا اله الا الله. اي قوة تقف امام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. ايقن الرومان ان كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الكتائب التي اقبلت من خلف الجيش انما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرض ولسان حالهم. اذا كان 3000 قد تعلو الافاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى ان يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وادرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما اصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة، فاغتنمها فرصة فامر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبره وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح، فمالت اطياف المسلمين على الحصار ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الاماميه. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم فركبهم المسلمون واحدثوا فيهم مقتله عظيمه كانت كما وصفها المؤرخون مزحه بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصه انتصار خالد على الرومان بعد توليه القياده: ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه ثالث القاده وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون اسوا هزيمه رايت واقف، ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله اسوا هزيمه رايت واقف وضع المسلمون أسلحتهم حيث شاءوا واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوهم جراحا. ثم سلم خالد فرصة التباس الجيوش الرومانية واضطرابها فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكسائد في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضع خطة الانسحاب ليلا فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط. وأشرف خالد على عملية الانسحاب فكان يجود بفرسه بين الكسائر ليظل النظام قائدا أثناء الانسحاب ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام دون ما أي خسارة. وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الجفون لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد ومن معه بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة. بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب. إذا ما تتبع الجيش المنسحب وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الفر والفر والكمائن ويحسبها مثل العرب فخافوا من تدفع المسلمين بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا هذا قبل وصول المدد. فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر في الطريق. فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة. فساء امر المدينة لذلك فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلته مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش. وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله ويأتون في وجوه الجند والقادة الكرام. اما النساء فلم يفتحوا لازواجهم الابواب واغلقوا الابواب دونهم قائلين لهم اما كان لكم ان تموتوا مع اصحابكم. اما الابطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في ازقة المدينة بالحجارة والتراب قائلين لهم يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار الخشيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا ليسوا بالفرار ولكنهم الفرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محرق بخفة عسكرية بارئة وألحق بالرومان أبشع هزيمة وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه ترقياتهم. فأين هي ترقياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار صيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وصيبهم؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أموالهم. فما هي أخبار أموالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة. كانوا يقولون لخالد ومن معه الى اين يصغر؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده القيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا رفونا. اذا شهدوا الوطن كانوا كمارا يدكون المعاقل والقفون واذا جن المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم الى الخصم العلينا ولم تشهدهم الارزاق يوما وقد ملأوا نواديهم بدونا وما عرفوا الاغاني ما يعاقل ولكن العلا صيغ اسبقونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني اذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني اذوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا ان يصدقوا تلك البطولات وان يطمعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الايمان والتقوى والاحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الامجاد والانتصارات. ضعف الايمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والاثام. يا الله ما بقى لعبدنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحباب بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول واردد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصغرى مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقي للذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حكمته الاخلاق والقنوات؟ من الذي سيرقى سطح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم سطح البيت ويزيل ذلك الصبح وياتي به في جاحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك اخلاقهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك اخلاقهم في ظهر المسجد. اسال الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقوي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونحن بانتظار بهم ويأتون بالأخبار قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجره شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني الناشئات، واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خبر عبادك الموحدين. اللهم من انتصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لأجلك ولأجل دينه فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين، بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.